إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا في المرة الماضية في المحاضرة الفائتة عند النزول بقباء. يقول صاحب الرحيق المختوم: وفي يوم الاثنين 8 ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى، وهي السنة الأولى من الهجرة، الموافق 23 سبتمبر سنة 622 ميلادية، نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقباء. يقول: قال عروة ابن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم أو على أطم من أطامهم أو أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم مبيضين الاثنين صح، يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم، أي هذا حظكم، والبعض قال جدكم أولها أيضا يعني، الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحر. يعني هذه الأسطر بتبين معنى من معاني الصدق، وإن الصدق لابد له من برهان. البرهان بيعبر أو بيأكد أن هناك صدق. برهان بيوجد على سواء على الجوارح سواء على الأرض في الواقع يعني. فممكن أنا أدعي وفلان يدعي، ولكن أين برهان هذه الدعوة؟ فين البرهان الذي إيه؟ والصدقة برهان، الصبر ضياء والصدقة برهان. الصدقة لأن الصدقة خلاص خرجت محسوسة، حتى لو كانت في ابتسامة، لو في حسن خلق، ظهر الأثر بتاعه. فهنا بيظهر الأثر في المحبة، ولاحظ أن الأثر هنا ظهر في أرض سيقدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما حدث ورقة ظهر الأثر، مع أنه كان غايب عن أشرف خلق الله، وبعد كده كان معاه العلم الذي يخبر بذلك، ومع ذلك لم يحدث الذي يحدث عنه ان هيحدث تكذيب، بيتكلم عن غيب وفي المستقبل، وانه يعني ليته يكون جذعا فتيا تمام يستطيع ان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرجه قومه. وقد حدث، لحق ورقة ابن نوفل بربه، ولحق ورقة ابن نوفل بربه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بسنوات حدث أن أخرج أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليذهب إلى المدينة. فكان البرهان نطق به ورقة لصدقه، أيضا لذلك رؤيت له رؤى جميلة لورقة ابن نوفل في الجنة، فكما جاء في الروايات. لذلك هذا البرهان الذي قدم أهل المدينة عما حدث في مكة، إن تميز أهل المدينة، زي كانت عاصمة الإسلام، كانت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنها المدينة اختصارا، وإليها فمدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسيذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد البرهان. فمن أجل ذلك ما تنتظر أنت أن يحدث كذا وكذا وكذا؟ طب ما أنت أصبحت لا تتقدم ولا تقدم إلا أن تعاين. طب إذن أنت من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. هذه الأمة أمة عجيبة، هذه الأمة أمة عجيبة، تعطي وتقدم وتوخن وتؤمن بالغيب. ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون معه أنه واقع. طب سيأتي بعد واقع، راهن أبو بكر الصديق على أن تغلب الروم الفرس، وراهن على ذلك، تمام، وأنهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى، مع أنهم لم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، إلا أن هم أقرب إلى الله معرفة الله سبحانه وتعالى من الفرس الذين يعبدون النار، فراهن على ذلك. بل في الإسراء والمعراج قولته مشهورة. فمن هنا يكون أن هم يطلعوا في الحرة وفي الحر، ويعني بعد ذلك يخرجون على أسطح البيوت من الفرحة، يظهرون على أسطح البيوت ترحابا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا رأوا؟ ماذا رأوا؟ وما الذي جنوه من قبل عشان يخرجوا على أسطح البيوت ويظهر هذا؟ لكن هذا صدق، صدق أثر بيبان. لذلك على المسلم الكيس دائما أن يقدم البرهان وأن يقدم العمل، لا تكفي كلمات، بل دائما اجعل الكلام أكثر، العمل أكثر من الكلام، قل من الكلام لكن اجعل الرصيد على الأرض عظيم كتير، يعني كلم قليل واعمل كتير. يبتلى البعض بالكلام الكثير والعمل القليل، بل معدوم من العمل والعياذ بالله. انظر ماذا رأوا، هم لم يروا أن الماء أمامهم فارت من بين يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولم يروا جبريل وأصعد به في السماوات، لم يروا هذا. ومع ذلك مجرد الإخبار من الصحابي الذي ذهب وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا وبرهنوا وتركوا أثر على الأرض. وده من أعظم الأسباب لنجاح دعوتك ومسعاك في دنياك، إنك أنت دائما تكون بتصدق القول بالعمل، بل عملك أكثر من الكلام، بل عملك أكثر من كلام. لذلك الصالحون كانوا يقلون الكلام ويكثرون العمل، كانوا يقلون الضحك ويكثرون البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. انظر، لأن في صدق في القلوب، فالصدق أثمر على الأرض ثمرات، هذه الثمرات شهود للإنسان تشهد له يوم القيامة أنه كان مؤمن بحق وكان صادق. فماذا رأوا؟ ما رأوا، هم سمعوا ولم يسمعوا الكثير، هم سمعوا فقط ولم يروا الكثير. رأوا من رأى أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني يقفون ينتظرون، هذا صدق. لا، البعض بيعرض بعد أن جاءه الهدى، لا، هؤلاء مجرد أن سمعوا أن هناك من سيأتي لهداية الناس صلى الله عليه وسلم خرجوا هم يبادروا. نتعلم أيضا المبادر، المبادرة، أبادروا بالأعمال. أحيانا البعض لا ينتظر الهداية حتى تطرق عليه الباب، وتطرق عليه الباب في الوقت الذي يحبه بالطريقة التي تحبه مع الشخص الذي يحبه من الأذن التي يحبها. لا، هذا الإنسان كده بتصرف بطريقة أنه عبد لله سبحانه وتعالى. ذلك بيظهر من تصرفات الإنسان أنه انقاد واستسلم أم لا، أم استنكف. هناك من ينقاد ويستسلم، بيختبر بآية، بيختبر بمعنى، بيختبر بمعلومة بتصل إليه تغير حياته، بتغير حياته. شوف ماذا قال أبو معبد عندما سمع، يعني قال سأذهب إليه صلى الله عليه وسلم، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فهؤلاء يقفون، الحر شديد عليهم والحر قاسي عليهم، وكل يوم مرة ورا مرة ورا مرة، دليل على الصدق. الإنسان منا انطرق الباب مرة ولم يجب، إذا به يستنكف أو يضيق صدره أو كذا، قد يثقل عليك الأمر، ما دام من المجاهدة أنك هتجاهد هذا الثقل. لا أقول لك أنت جماد ما فيش أي شعور داخلك هيتحرك، لا، بل هناك ما يوسوس أو من يوسوس لك هو الشيطان والعياذ بالله. ومع ذلك المسلم يعني عنده مبادرة لهذا الفضل ولهذا الخير، ويتقدم خطوات، يمشي ويسعى ويسابق، وسارعوا وسابقوا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فده عنوان، عنوان. لذلك فعلا الجواب بيبان من عنوانه، الإنسان بتبان تقاسيم وجهه، كما سنرى برضو من حيي بن أخطب شتان الفارق هو وأخوه، كما ستروي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. يبقى من هنا انتبه للجوارح، للأعمال، دي عنوان، والجواب بيبان من عنوانه. هل أنت مصدق؟ هل أنت مستسلم؟ هل أنت راضي عن هذا المسعى وهذا الطريق الذي يسعى فيه لفكاك رقبتك من النار ولدعوة الناس إلى الهداية؟ فهؤلاء كانوا ينتظرون. والحاجة الثالثة، غيرك بيشوفك، غيرنا بيشوفنا من بعيد، يهود غير يهود ينظرون إلى تصرفاتنا، ها هل احنا مشغفين ومحبين صادقين وعندنا شغف لديننا وفي شوق الى اي شيء من ديننا؟ نحن في شوق. انظر الى الغير يحاول ان يبرهن لك ببعض المعاني وان دي من دينه وكذا وكذا ويعلم انها باطله، ويحاول لاقناعك ولاظهار كذا ولهذا الامر من اجل ان يشيع بين الناس. هذا شاع بين الناس حتى لان اليهود كان في اليهود في المدينه، احدى الطوائف اللي كانت في المدينه منها اليهود غير المنافقين كما سنرى باذن الله تبارك، فشاع ذلك عندهم حتى قال الرجل الذي من اليهود عندما رأى من على مكان عالي أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وأصحابه عليهم الثياب البيضاء فلونهم كان أبيض أي لون الركب من بعيد لونه أبيض للثياب البيضاء التي لبست منهم. طبعا كان بينهم صلى الله عليه وسلم صلوات رب سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب. إذن فعلك دي نمرة أربعة أو الفائدة اللي في المعنى، فعلك بيدفع الغير أن ينهزم داخله الباطل ويعلو داخله صوت الحق، يبدأ الشر وزع الشر الجواب يتراجع يتأخر. أما أن أتأخر أنا وأطلب غيري يتقدم للهداية، أما أن أسكت أنا وأطلب أن غيري يعبر عني ويعبر للناس، كيف يكون؟ أما أكون أنا الداعي وأنا المتخلف وأنا المتأخر في الإتيان للصلوات أو كذا، أنت خطيب القوم، أنت إمام الناس، أنت الداعي إلى الله عز وجل، لابد أن تكون مسابق لهذه الخطوات، مسارع لهذه الخطوات. فالبعض أحيانا يتأخر أطلب من الناس أن يقدموا ويعطوا وكذا، أنت ذهابك هذا بيفيق الإنسان الغافل وينبه النائم أو الساهي، فعلك أنت بيكون له هزيمة للباطل اللي في داخل قلب فلان أو فلان. الإصرار والعزيمة والصدق جعلت الرجل اليهودي عايز يبشرهم بالخبر ده، يعني هذا الأمر لفت نظره وهزه بل أثر فيه، بل أراد أن يزفه إلى من يطلبه. شوف كم مرحلة احنا احيانا بننسى هذا الشيء كله واحنا نايمين طالبين الناس ان يكونوا علماء فقهاء حكماء حلماء. ماذا قدمنا وكيف تعبنا؟ هل احنا تعبنا؟ وما بيجي الشيء الا من الفهم والبذل. يعني بعض العلماء كان عنده اعتزال، ويعني هذا الرجل عندما جاء في اخر حياته وجدوا ان هو ما معهوش، فارادوا ان يجمعوا له مال، والخبر عند الذهبي في سير اعلام النبلاء، ارادوا ان يجمعوا له مال فسمع، فعندما سمع قال اللهم اجعل رزقي من حيث عودتني. فبعد ما جمعوا المال في 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 في, في سريه تامه كده عشان يبروه، وهو كان عرف سمع فقبضه الله. الذهبي يقول في الله يسامحه، انظر إلى الرجل، قال اللهم اجعل رزقي من حيث عودة. كيف ستأتي هذه إلا بالبذل والعلم والفهم حتى تنجي نفسك أنت؟ الرجل الله عز وجل أجاب دعوته، إن كأنه بيقول ما يكونش حد لي علي منه، مع أن هذا موجود أن العلماء كان في اللي بيوصلهم سواء من الملوك أو غيرهم، وده مش موضوعنا الآن. لكن أقول السعي والبذل والتعب والكد في طريق طلب العلم ووجود الصدق يجعل بعد ذلك أنفاسك يبتدي بها أناس، كلماتك تفتح قلوب وتفتح بلاد، كلماتك تجعلك تعيش في سعادة، تشعر أنك أنت أديت شيء، يعني تظهر به عزك بالإسلام وأيضا فرحتك بالمسلمين. فبيأثر في اليهود في النصارى أن يروا من المسلمين الدعاء العلماء الأفاضل المنافحين الصادقين، وأيضا لكل ساقطة لاقطة يشيرون إلى المقصر منا، إلى الكسول يشيرون بإشارات أيضا تحزن. فانتبه، فاليهودي الذي قال بأعلى صوته بيخدم الإسلام ومكانه، فالصدق أجبره أن يخدم الإسلام بأنه ينبه لأهل المدينة على أجمل فرحة وأفضل يوم حيعيشوه في بداية العهد المدني، وهو أن تضيء المدينة وتشرق وتزهر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هذا جدكم، البعض قال هذا حظكم الذي تنتظرون، أي ما انتظروا مرة ولا اثنين، بل لفت هذا الانتظار وهذا الصدق من هؤلاء الأجلاء الأفاضل نظر هذا اليهودي، فما استطاع أن ينكر مع أنهم أهل نكران، فما استطاع أن ينكر. فثار المسلمون إلى السلاح، يعني كانوا فاهمين كيف يتصرفوا. بكل أسف نحن أحيانا لا نفهم كيف نتصرف، وأحيانا نتكلم بالكلمة الطيبة في وقت يعني هذه الكلمة ممكن يكون واحد نايم، وأحيانا نتكلم بكلمة مش في موضعها ولا لأهلها، ممكن أتكلم بطريقة غير لائقة مع والدي فأنفره. لا، لكل مقام مقال، فينبغي على الإنسان أن يضع كل شيء في نصابه، لأن هذا بيدل على حكمته. ومدام أنت عندك حكمة تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تأخذ بنواصي الناس بإذن الله إلى الهدى. وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، قال ابن القيم وسمعت الرجة، انتبه، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر الربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي وفي نسخة يجيء أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برداء. نتعلم من هنا إزاي تختار رفيقك في أي طريق للدعوة، إزاي تختار من يخلفك في الإمامة، يكون ذكي ويكون فقيه ويكون فاهم، ما ترميش على الناس أي شخص فيؤذي الناس. لابد أن يكون إنسان عنده بصيرة ويكون فاهم دينه فهم جيد، من أجل أن يدل الناس على دين الله في تصرفاته. أحيانا البعض طالما هو نجح في الامتحان اللي بعد كده اللي يخلفه مش مهم مين اللي يصلي وراه، فإذا به ينفر الناس، ده يبني وده يهدم، ده يصلح وده دون أن يقصد، مش بنتهم نيته، لكن بنبين زي ما احنا بنبين في الأدب إن النية بتشمل الاثنين، بتشمل النية وتشمل أيضا الوسيلة تكون صحيحة، تكون صحيحة، فالمقصد صحيح والوسيلة تكون صحيح والنية والانبعاث يكون صحيح ويكون لله سبحانه وتعالى. فمن هنا تنتقي رفيقك في رحلة، في عمرة، في طلب علم، رفيقك ينتبه حتى لا تكون نية مدخولة، حتى لا يكسلك الشيطان أو يثبطك أو يعني يبتدي يكلمك عن عيوب معلم ويترك الفوائد اللي بيقولها، فتبدأ أنت تتخذل وتبتدي تتراجع وتكسل. لا، انتبه من رفيقك، والمرء على دين خليله. أنا رايح عمرة، أرافق مين؟ أمشي مع مين؟ أنا رايح طلب العلم، أمشي مع مين؟ أنا ذايب لمعنى معين، أنا حد درس، أنا همشي، طب مين حيصلي ورايا؟ مين اللي حيكون مكان عشان يبقى فاهم؟ فليه ما حصلش كلام كتير في الموطن، مع أن الموطن فيه اجتهادات كتيرة جدا، إنك ممكن هم يسألوا، وكان ممكن رسول الله يقول له يا أبو بكر لو حد طب شاو كذا، وممكن الصديق كان يفعل كذا. انظروا إلى السلاسة واليسر، وانظروا إلى السماحة في التصرفات، حاجة رائعة جدا، كأنه أمر كله متفق عليه، مع أن الكلام قليل لكن الإنجاز عظيم جدا. طب وما هيسلموا على مين؟ فمن هنا، وده طبعا شيء أعد له بالتربية وبالأداب والوحي وكذا عشان نجد ثمرة. البعض حين لا عايز يركب الموضوع من يعني عايز يخلي قاطرة القطار في الآخر، هي ممكن تبقى في الآخر العلة معينة تمام، وممكن تعالج أنها تمشي، فانتبه. يعني فساد الأول يأتي بفساد الآخر، انتبه لهذه المعاني. فيقول فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي، وفي نسخة يجيء أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انتوا سمعتوا هنا أي شيء ممن يأتي الله سبحانه وتعالى بالوحي لأنه هدى للناس ورحمة للعالمين؟ أبدا. لابد أن تحافظ على من رافقته وعلى مشاعره، في شيء ممكن يغشاه ولا يقصده، وما وجهه كذا. أحيانا لا، أنا عارف أن فلان كبير وممكن يكون شيخ وإمام وعالم، ولا مبالاة أن أنا أريق ماء وجهه أو أن أنا أهدر مكانته بين الناس أو كذا، وأنا الفصيح اللي عارف وفاهم. هذا لما بتيجي تتكسر طوبة في سور، الموضوع مش في الطوبة اللي انكسرت، ده الشكل اتغير وفي حشرات هتدخل وفي مطمع للسراق هيبتدي يقولوا المكان ده سهل ان انا اتسلل اليه وكذا وكذا. انتبه، قد يبدو العمل صغير او الفعل صغير ولكن قد يفسد الكثير، وده اللي خلى يعني احنا بنتأخر كتير نيجي نبني، ممكن واحد يهد واحد تاني ما بيبنيش، يعني واحد ما بيبنيش والتاني بيهد اللي بيتبنى والتالت ظهره اتكسر في انه بيبني وبيفهم اللي بيهد ما يهدش. ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر حتى ظلل عليه بردائه. انظر فمتى تصرف الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهذا من عند الله عز وجل. فراسة، سورة البديهة، حسن التصرف بيحتاج الاستعانة بالله والعمل الصالح، الأدب، الاستعانة، استعين بالله عز وجل ان ربنا ينور بصيرتك، ان ربنا يهديك، ان ربنا سبحانه وتعالى يؤتيك الحكمة ويبين لك ويجلي لك الأمور. فمش كل حاجة لازم الشيخ هيبقى نايم معاك ال 24 ساعة، ده هيعلمك او الأستاذ هيعلمك ساعة ساعتين وهيروح. فيعني ان لم يكن لله عون من الفتى اول ما يجني عليه اجتهاده، او بيت الشعر يعني كنت غلطان بصلحوه، ارجعوا ل يعني دواوين الشعر والصلاح. فالانسان اللي ابتدى يعني ما فيش عون ليه من الله عز وجل، اول شيء هيجني عليه اجتهاده. فادعي ربنا سبحانه وتعالى، كثر الاعمال الصالحه، تلمح كلام العلماء، باذن الله تؤتى الفراسه وتؤتى حسن الادب اللي يفتح لك الابواب المغلقه والصناديق المغلقه، وتاخد منها الجواهر، وتاخد ما لذ وطاب من الروضات ومن البساتين، ببركة الاستعانة بالله وبركة الأدب مع شرع الله تبارك وتعالى. يقول فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. لا تحاولش دائما، طب دي ممكن تيجي بالتمرين أيضا. نعم، حاول بالقراءة وتشوف الناس اللي أوتيت الفراسة، اقرأ أخبار الصالحين، اقرأ سير أمال شيوخنا وأساتذتنا، علمونا ليه نقرأ السير، يعني شيخ وراء شيخ وعالم وراء عالم وأستاذ وراء أستاذ كانوا يعلموننا جزاهم الله عنا خيرا أن نقرأ سير العلماء. بقرأها ليه؟ هل أقرأ عشان الناس تمصمص وكذا، أم عشان أكون مؤثر في الناس ابتغاء مرضات الله، أريد أن ينجو وأنجو أنا، أخذ الأجر، أجر الدعوة إلى الله، وينجو هو بأننا دعوته إلى الله عز وجل. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه صلى الله عليه وسلم، يعني ظلل على أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك بدأ من الوقار، فالناس أيضا من الأدب مع أهل العلم، هذا الأدب بيفرض نفسه على القلوب، لكن إن وجدنا هذا يرد وهذا يرد وهذا يشكك وهذا يطعن وهذا، متى ستقوم لنا قائمة؟ متى سيقلع القطار بتاعنا ويسير في طريق الفلاح؟ فيلتفت لهذه المعاني، هذه المعاني مهمة جدا جدا. ويعني أحيانا البعض بيجي له شبهة، لازم يشتاكت عن الحق شيطان أخرس. طب حاول تشوف الموضوع كله من جوانبه وبما يأمرك الشرع، وما دام أمرك الشرع اعلم من العالم هيستجيب، ما دام رأى العالم أن الذي ينكر تأدى بالأدب الشرعي بيبان حسن نيته في التصرف، فإذا به ينصت العالم له، والله يشرح صدر العالم لهذا الذي يصلح اللي هو بعد منه بمراحل لأنه صادق النية. لكن البعض حين يتعنت يتفلسف، يظهر علمه، يسأل عن شيء مش موجود، يتكلم في شيء يعطل الداعي الله عز وجل. هو حد قال لك ان هذا العالم حاول علمه كله؟ انت بتسأل في شيء ممكن يكون الشيء ده موجود عند صغير وبقية العلم عند الكبير، هل هذا يشين الكبير؟ وبدأ يحصل خلخلة بقى والفجوة تتسع، وإذا بينا ننكمش. وكان زمان بالعشر تلاف طالب علم في القرون في العصور الأولى، اليوم تجمع عدد قليل تتعنى تتعنى. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، معك أهل فضل بدون تكلف، استعن بالله وانتوي نية طيبة إنك تظهر مكانته برا بالإسلام، إحسانا لدين الله عز وجل، شكرا لنعمة إن أنت مسلم، إنك تجل هؤلاء الذين أجلهم الله بأن جعلهم هداية للناس ولا نزكي على الله أحد. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال. شوف الكلام الجميل الرائع. وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. أو مثله في تاريخها. وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي إن الله قد جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. يعني هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع لمكة ما فعلوا معه؟ معاذ الله، حشاه، بل أدى الأمانة لمن آذاه ولمن أخرجه من مكة، ومع ذلك ترك لهم الأمانات والودائع، وترك ليس أي أحد يؤديها، ما اختار أحد من المشركين، مع أنه صاحب مشركا في الرحلة بتاعت الهجرة، ولكن ترك علي رضي الله عنه وارضاه ليؤدي الأمانات. أيضا عندك أمانة ما تختارش أي حد يؤديها كده وتبقى سمعتنا مش طيبة، أقول لك فلان لا وفلان لا وفلان لا. اليوم اتفق بعض الأشخاص الأمس على أداء ورقة كمبيالة، والشخص الثاني متدين مش مطلق لحيته، فأما ساب الوصل فامبارح اتصل يقول أنا بشكر المصلي أنه مصلي أدى الأمانة، وجاء اليوم الثاني قال أنا بشكره، واتصلت بالليل أشكره أنه أحد أفراد المصلين صدق في مقال، قال حكتب وكتب الشيك وبعته، انظر، أو كتب هذا الإيصال أو الورقة بتاعت الحق وبعتها. فانتبهت، هو يتكلم وانا انتبه ان هذا قصور عندنا، ان احنا كتير ناس زعلت مننا حتى ما يكون عندي امانه بترك اي حد يؤدي الامانه. اترك انسان يكون هذا الانسان جدير بان يؤدي الامانه في الفاظه، في عقله، في تصرفاته، في مواعيده، مش ينام ويسهو عن الصلاه، واما يستيقظ يقولوا فلان فلان مات، يديها للورثه يقولوا ما نعرفش انت صادق ولا لا. هذا من شؤم التاخير وعدم تطبيق السنه. اختر من ارتضاه الدين لأداء الأمانة إن كنت انت راحل لعمرة أو لكذا أو لكذا، إن هذا حق. يقول ثم هاجر ماشيا على قدمي حتى لحقهما بقباء. من الذي هاجر ماشيا بعد ذلك؟ علي رضي الله عنه. ونزل على كلثوم ابن الهدم، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة. انظر، دول ثاروا إلى السلاح رضي الله عنه، وهؤلاء لما أرسل لهم سيأتي إليهم عليه السلام أيضا خرجوا بنفس الصورة. إذن هذا كان شيء كان متعارف عندهم. هل هذا لإظهار القوة عشان ما حدش يطمع في النبي الكريم عليه السلام في أذاه؟ هل هذا كان عرف عندهم أن ده من الاستقبال، أن هم أهل، أن هم يستقبلوا، فهم أهل سلاح وفاهمين ويستطيع أن يحموا من يقدم عليهم؟ حدث ولا حرج، لكن معاني معينة كانت بتحترم عندهم فتكررت فكانت معروفة. أحيانا إحنا نبقى عارفين أشياء ونهملها ولا يهملها الغير، وإذا الغير خدمته السنن إحنا نستغرب، أنا وأجلس زعلان، أنت زعلان ليه؟ ما أنت تخلفت عن السنن، والسنن لا تحابي ولا تجامل، ففلان أخذ بالسنن فالسنن خدمته وكانت مجندة له، دي سنة ربنا في الكون. ولا يعني إن واحد حافظ قرآن ولا يعلم السنن والتاني احترم السنن، لا، ده لبس ملابس الشتاء في الشتاء، فأخذ بالأسباب واحترم السنن، هذا أهمل، ما علم ان الشتاء دخل، نظر للناس هم لابسين تقيل ليه، هم بيعملوا كده ليه، ويرجع ايه البرد يقتله او المرض يتعبه وبعد ذلك يلوم القدر، لا، هذا خطأ. فيقول صاحب الرحيق المختوم فجاءوا متقلدين سيوفهم فساروا نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل. يقول الدخول في المدينة، وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرة. وكان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا، أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. واحد حقق وقال أبيات دي فيها كلام على العين والراس، بس ده مش شغلانتك الآن، انت مش شغلانتك، لان شغلانتك في مقرر عليك تتقنه، تتقنه، لأن ده بداية. بعد ذلك بداية لمراجع أخرى للسيرة، وبداية لطريق إنك تبقى يعني نجحت في المراحل اللي أنت اجتزتها في الدراسة المنظمة. ثم بعد ذلك في أشياء توسع فيه، لكن الأول خد بالسنن، فممكن يكون في شيء هنا الآخر يضعف. أنت الآن مش مسؤوليتك الآن تضعف الرواية دي، أنت مسؤوليتك الآن تنظر. دول كانوا فرحانين، لا، وفي روايات أخرى أنهم كانوا على أسطح البيوت يقولون جاء محمد، جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ظهر ذلك على أسطح البيوت مش في الطرق بس. هذا نقول إيه، هذا شعار فرحة. طب أقول للجميع، ما مظهر فرحتكم اليوم برسول الله؟ ثم نكمل، مش هكمل تاني، أنا بسأل كلنا وأنا أولكم، إيه المظهر الآن اللي تستطيع وتقول هذا المظهر الذي يثبت لو أني كنت حي لأظهرت فرحي برسول الله؟ فأنا الآن فرح بسنته كفرحي بها في حياته ليفرح بي صلى الله عليه وسلم. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذ خطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. انظروا انظروا الاستعداد، مش طيب لا روح انت اشتري لك نقطين على ما انا ارحب بالنبي عليه السلام، وانت روح شوف لك كذا، وانت روح شوف لك 3 4 5 رجاله يقفوا جنبنا. ده بيتكلم ان هو جاهز مستعد لان ان يستقبل بما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لذلك في سنه قبليه في سنه بعديه عشان تتاهل وتستعد للصلاة، جوارحك كلها تحضر وقلبك يحضر. في سنن قبلية وفي سنن بعدية، في أذان وفي ما بين أذان وقامة السنن القبلية وفي بعد كده السنن البعدية، من أجل أن يحفظ القلب عشان يكون القلب في مكانه للأوامر الشرعية ويكون نعم الملك للجوارح. يقول صاحب الرحيق المختوم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده الرحل. أول حاجة النقية المأمورة ما حدش عقب، ما كانش عندهم دماغهم مليانة تفلسف وتحزلق، الناقة مأمورة وهي ترجع، هي عارفة الناقة هتبرك فين، نكف. لا ده البعض أحيانا يأتي الخبر اليقين ومع ذلك لا بيستطيل على دين الله سبحانه وتعالى، لنعلم ربنا اختار هؤلاء واختار هذا المكان لتكون عاصمة الإسلام. زيك ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب قوما، إذا أحب إنسانا أو شخصا يعني قيده لدينه ولنصرة الدين، ثم بعد ذلك يحترم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الناقة، فما فيش داعي بقى، بس كله بيمسك في الناقة أنه عايز إيه يرحب ويظهر علامة الترحيب. أيضا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته الشريفة العليا العظيمة في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا الأدب مع أهل الرحم، إنسان لأخوال ولأعمام، فانتبه في الخؤولة، انتبه في العموم، انتبه. ما تقولش يعني عمي يعني خالي، لا، يعني أمي يعني أبي يعني أخي يعني أختي، لا، انتبه يعني إيه شيخ، لا، لابد أن تجل هؤلاء. أراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمهم، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام، يعني شخص أخذ الراحلة وشخص أخذ الرحل. فيقول وكانت عنده، ما قلش يعني إيه ناقة، زي ما البعض أحيانا بيتجاسر على الشرع، أعوذ بالله، هذه من هذا من الغرور بالله، أن الإنسان يغتر بالله سبحانه وتعالى والله يمهله ولا يتوب. يقول وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلة. قال قوما على بركة الله. طب كل الإشارات اللي هي سبق دي لم تغني عن الكلمة الطيبة أن تكمل الموضوع. نعم ما تجيش في نص الموضوع تكتفي بأنك ترى أنك عملت بر وتمن وكذا, كمل الأمر. ففي اللفظ خليك ما شاء الله عليك, في التصرف ما شاء الله عليك, خليك كلك كده محشو بالأدب. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة رضي الله عنها وبنتها فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن, وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة, وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. قالت عائشة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح أو مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته أي يعلى صوته يعني ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل, وهل أردن يوما مياه مجنة, وهل يبدون لي شامة وطفيل. يقول قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا, وصححها وبارك في صاعها ومدها, وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إلى هنا انتهى قسم من حياته صلى الله عليه وسلم الشريفة, وتم دور من الدعوة الإسلامية والدور المكي. ثم يقول العهد المدني, ثم يتكلم في أوله طب اتركها لآخر المحاضرة دي بس عشان احنا النهارده متأخرين سنة كده, وحجاوبك عليها في الآخر. هنتكلم على عمان على الطبع اللي معايا عشان نحل الإشكالية دي. فيقول الحياة في المدينة, ثم يقول يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن, وأقيمت فيها العراقيل من الداخل, وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه المدينة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. 2 مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة, وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. 3 مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا, وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة. وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. ثم بيأتي بخارطة فيها مساكن قبائل يثرب عند الهجرة. ثم ننتقل إلى قول المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة. لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة والتعذيب فحسب, بل كانت الهجرة تعني مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن, ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع, وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع صلى الله عليه وسلم. والأقوام التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على 3 أصناف, يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا, وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منهم مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الأخرى. وهذه الأصناف الثلاثة هي أصحاب الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم, المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم قبائل المدينة. إذن مع هذا الترحاب وهذا الفرح وهذا المدح وهذا الثناء وهذا المظهر الذي ظهر, هل كان يوجد بجوارهم من لم يؤمن بالله؟ نعم ودي مهمة جدا. لا أحيانا البعض يعني يظن أن المظهر قد لا يظهر إلا لو آمن الجميع, وأنا لم أؤثر في عائلتي وعشيرتي, أو لم يظهر التغيير الجميل إلا لو الكل استجاب. لا, ربنا لن يضيع سعيك. قد يكون هناك إنسان لا يزال متعنت بيعاند بيستكبر, أنت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. يمر النبي يوم القيامة ليس معه أحد, فكان في المدينة ومع ذلك هناك قلوب ربنا اصطفاها وأظهرت هذا المظهر الجميل الذي غير وجه المدينة المشرفة. يقول نمرة 3 اليهود, هيتكلم بعد ذلك بيقول والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة. فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين ففي بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين. فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التي لا يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم. ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق والاجتناب عن الرذائل والدناية. ده كلام مهم جدا 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 جدا. البعض النهاردة يقول إيه يعني، هو بالكلام، هو بالشكل، هو بالمظهر، هو أنتوا هو الإسلام كله عندكم طيبة؟ هذا كلام يحتاج إلى تصويب. شوف الكلام كلام لو يعني أخذنا في التفصيل فيه هنجلس أوقات طويلة. شوف يقول القرآن كان أنزل تمام ولذلك نرى السورة المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق والاجتناب عن الرذائل والدناية. قشرة الرز خشن عليك، ما تستطعش تأكل الأرز بالقشرة بتاعته، بيروح بياخدوه في المكنة. جماعة في الأرياف كده الناس اللي السوسة عشان يحمي الرز منها ما تقدرش تاكل الشيء البسيط ده عشان يبقى حامي عليه يخلوه. اذا طلعت حبه الرز انت ايضا ما تستطعش ان تاكلها وهي نيه، لابد ان تنضج. السوسه تاكلها وهي صغيره، بل ممكن تفسد كتاب وهو كتاب نادر جدا وانت ما تستطعش تاكل الكتاب. اذا المساله كان بهذه الاشياء انت بتشيل الطبقه العزله عن القلوب عشان الهدى يدخل القلوب. البعض احيانا مصر ياكل الرز بقشره قبل ما يتبيض في المكان، وما كانش بقشره يقول لك طب لا اصل منظره كده مش طيب، لا ياكله دون ان يوضع على النار. هذا 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 صعب. يبقى الاخلاق والاشياء دي كلها بتشيل الطبقه اللي فيها وحشه، بتشيل الوحشه اللي عند الناس وبتفتح القلوب. بيتفتح هو الشقه كلها، طبله الشقه قد ايه والمفتاح. الشقه ممكن تكون 150 متر، ممكن تكون 200 متر، شقه كبيره، ممكن تكون فيلا كبيرة طويلة عريضة، بتفتح بمفتاح. بعد كده بتفتح الشبابيك وتشوف الغرف كلها وكذا وكذا. وأما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن عليهم سيطرة أحد من الناس. إذن كان الحكمة تقتضي أن يهذبوا ويؤدبوا ويخلقوا ويحشوا بر، حتى إذا ذهبوا إلى الأرض الصالحة لغرس الإسلام اغتنموا النعمة وتأدبوا معه وشكروا. شوف المسألة، أحيانا البعض لا يريد التمهيدي ولا يريد، هو يريد أن يدخل إيه، أن يكون أستاذ دكتور على طول على طول، ما فيش وقت يضغط كله، هاخدهم كلهم في سنة، هتكل وتتعب ومش هتكمل أول سنة، مش أول سنة في المعهد، ربنا يوفقكم. أنا بتكلم في التدريس، لا ده الأستاذ الدكتور على ما وصل أستاذ دكتور انظر لملامحه، تعب وبيض شعره وبذل وسافر وراح وكذا. إذن دي سنن. يقول فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران ومسائل المعيشة والاقتصاد ومسائل السياسة والحكومة ومسائل السلم والحرب والتنقيح الكامل في مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. كان قد آن لهم أن يكونوا مجتمعا جديدا، مجتمعا إسلاميا. انتبه للكلمات الرائعة، دور الكلام ده 13 سنة أذى، دور الكلام ده على ما قيل 13 سنة يؤذوا، ومش أي أذى، يلف في الحصر ويكوى بالحديد ويطرحون في رمضاء مكة، ده 13 سنة أذى من أجل أن يصلوا إلى النعمة لتصام بين أيديهم. يقول مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي. إذا أنا لا أسامح نفسي حتى أظهر مجتمعا إسلاميا يختلف عن المجتمع الجاهلي، لا أسامح نفسي، أن أرى كذا وكذا وكذا، نعرة عصبية، بخل كذا، لا جرأة، غرور، لا أسامح نفسي أبدا. تمام، إن أنا سمحت بهذا أن يوجد بيننا كمسلمين، لا إحنا مش دلنا ولا ده أسلوبنا ولا ده سلوكنا، جميل، إحنا ريحتنا طيبة جدا، كلامنا جميل جدا، بيفتح القلوب ويشرح الصدور، وكلامنا بيخلي الأرض المظلمة تستنير. كيف أنا أسمح أن أكون في مجتمع مسلم ولا أنشر الأخلاق الجميلة؟ فلان عجز، أعمل مكاني ومكانه قدر الاستطاعة والله سيوفقك. يقول: ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني ويوجد ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 10 سنوات. ولا يخفى أن تكون أي مجتمع على هذا النمط لا يكون لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة. هل أنا أحضك وأنا الآن أحفزك أن في أسبوع المكان اللي فيه كله حيجي تاني يوم يكون حفظ القرآن كله؟ لا، ابدأ ممكن الرابع بعد منك، رابع جيل يكمل، ثالث جيل يكمل، أول جيل يكمل، ممكن ربنا ينعم عليك وكون أنت بإذن الله تقر عينك وترى هذا. ممكن، ما ليس على الله عز وجل، والأمور بيد الله تبارك وتعالى. يقول: بل لابد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب والتربية تدريجيا. والتربية تدريجيا. إذن أنا ما أكلمك بالراحة، أضرب لك أمثال واخدك بالراحة كده، ما تستعجلش، ممكن تختم الكتاب ده في أسبوعين، لكن وبعدين تعالى بعد كده أسألك فيه، أو أنا هختم أسبوعين تعالى أسألني فيه، هجاوب غلط، هجاوب الكلام مقلوب، المعلم مكانته يعني رسالة بينها. إذن أنا يعني أجل وأقدر مكانة المعلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قيده أن يرث هذا العلم فيعلمني إياه، فأنا أيضا أتأدب لأعلم من ورائي. وكان الله عز وجل كفيلا بهذا التشريع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بتنفيذه والإرشاد إليه وتربية المسلمين وفقه. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول: وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم يتحلون بأحكامه واستبشرون بها. قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا، فنقتصر منها على قدر الحاجة. جزاه الله خيرا بنبه طالب العلم. كان هذا أعظم ما يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى المسلمين، وهذا الذي كان هو المقصود على نطاق واسع من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية، ولكن لم يكن هذا قضية طارئة. نعم، كانت هناك مسائل دون ذلك كانت تقتضي الاستعجال. كان جماعة المسلمين بكمل، هو بيقول: كان جماعة المسلمين مشتمل على قسمين، قسم هم في أرضهم وديارهم وأموالهم لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار. وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد. وكان بجانب هؤلاء قسم آخر وهم المهاجرون، فاتهم كل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، ليس لهم ملجأ يأون إليه ولا عمل يعملونه لمعيشتهم، ولا مال يبلغون به قواما من العيش. وكان عدد هؤلاء اللاجئين، يعني هو طبعا يعذر في هذا اللفظ، يعني لعله هذا اللي غلب في ذلك العصر، يعني أو بحول إيه الوصف المتداول عند الناس. فيقول: وكانوا يزيدون يوما فيوما، فقد كان أذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله، ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، فتزعزع ميزانها الاقتصادي، وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية قلت لأجلها المستوردات أو المستوردات واللي هم بيستوردوها يعني، وتفاقمت الظروف. بيقول: أما القوم الثاني وهم المشركون من صميم قبائل المدينة فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. هنكمل إن شاء الله بعد الأذان. يقول صاحب الرحيق المختوم: وكان فيه من يبطن شديد الإحن أي الحقد والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم مع بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف، وعلى رأسهم وعلى رأس هؤلاء عبد الله ابن أبي. فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبلهم، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة. إذ باغت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه ملكا، فكان يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأى الظروف لا تساعده على شركه وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر، وكان لا يجد مجالا للمكيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي بها، وكان لا يجد مجالا للمكيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي بها، وكان أصحاب من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الأحداث والثزجة من المسلمين عملاء لهم لتنفيذ خططهم. يقول جيم: أما القوم الثالث فهم اليهود، فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الأشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر. ويقول: إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، حتى كانوا يسمونهم أميين، بمعنى أنهم وحوش سذج وأراضي المتأخرون، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا. ويعني استدل بقول الله عز وجل: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، سورة آل عمران. ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يريدون الثياب أو يوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، كانوا يقرضون شيوخ العرب وسادتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء وسمعة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها. يقول: وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فلا تزال في حروب دامية متواصلة، ولا تزال أنامل اليهود تؤجج نيرانها كلما رأتها تقارب الخمود والانطفاء. واليهود بعد هذا التحريض والإغراء كانوا يقعدون على جانب يرون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب. نعم، كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة، وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين: كانوا يحتفظون على كيانهم اليهودي، وكانوا ينفقون يعني مشوية يخلوها سوق رائجة يعني يروجون يعني، وكانوا ينفقون سوق الربا ليأكلوا أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة، بنو النضير، ثلاثة بنو قريظة. وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس، وكانت ديارهما بضواحي المدينة. وهذه القبائل التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها. وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من جنسهم حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم. ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أجداد القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينها، وحينئذ لابد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري ويحرم أموال الربا التي كانت تدور عليه رحى ثروتهم، بل ربما يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود، فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، قال ابن إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقاهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني بدري في الوقت اللي هو وقت الفجر ووقت انتهاء الظلام مع ابتداء الصبح. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة. والجزاء من جنس العمل، هذه الصورة التي لابد أن تظهر لأن الجوهر فاسد، فلابد أن يظهر على المظهر، والعلاقة بين المظهر والجوهر وثيقة جدا وأصيلة جدا، ورباط شديد جدا، وثاق شديد جدا، صلة جامدة جدا بين الظاهر والباطن. تقول: فهششت لهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. شوف سبحان الله. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر ويقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. العذو الله. صلى الله ألا يختم على قلوبنا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. العذو الله. شوف أم معبد ماذا قالت وهي امرأة: من رآه وهابه، زي ما حنشوف بعد كده. وشوف كيف تصرفت وكيف كان يراه المسلم النقي التقي البر، يسلم لرب العالمين ويصير يعني جند من جنود الله في عون أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم للدين. ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فطاح العلماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى إلي أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم آمن به ساعته ومكانه، يعني في ساعتها آمن. فقال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت وألقى علي أسئلة، أنا آسف هنعيد الرواية عشان لو كلمة سقطت، وألقى إلي أسئلة لا أعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم آمن به ساعته ومكانه. ثم قال له: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا. طب ده هو بيختصر في الرقم المختوم، ليه فصل الأربع حاجات؟ انظر، لأن دي بتمعن وبتبين كيف أنهم كانوا قوم بهت. وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. نسوا الأربع عبارات مدح، قالوا أعاده من إيه؟ أعاده الله، أعاده الله من ذلك مرتين أو ثلاثا، يعني مرتين أو ثلاثة بيأكدوا. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. لذلك ما كان ينفع مع قلوبهم إلا أن يخرج ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، لتعلموا قيمة الفضل والشرف والعز الذي في صدورنا وصدوركم، وهو لا إله إلا الله. أفضل ما تحمله الصدور، أفضل ما تحمله الصدور لا إله إلا الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وقعوا فيه. وفي لفظ فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت، ده أنتوا لسه بتقولوا عالمنا وابن عالمنا، تواجهوا أن تقولوا كذبت، أعوذ بالله. يبقى لا، ده فعلا أنتوا ألسنته أخبرت عنكم. وهو رضي الله عنه ورضاه الحبر الذي أسلم في التو عندما وصل الهدى. وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، فأول يوم دخل فيه المدينة. وهذا كله من حيث الداخلية. وأما من حيث الخارجية، فإن ألد قوة ضد الإسلام هي قريش، كانت قد خرجت منذ 10 أعوام حينما كان المسلمون تحت يديها. كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجوع والمقاطعة وإذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة. ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه. ثم لم تقتصر على هذا، بل تأمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله المرة القادمة حيكون البداية مع بناء مجتمع جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.